أرض الكنانة والعروبة هي الوطن،
هي الوطن.
فيها الوليد لما اتولد أصبح بطل،
أصبح بطل.
والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر.
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء،
سمي الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فإننا في هذا اليوم العظيم باسمي وباسم معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، نرحب بفضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان، فأهلا وسهلا بسيادته في نادي قضاة مجلس الدولة. وفي إطار مبادرة سيادته لدعم الاقتصاد الوطني، وقد كان نادي قضاة مجلس الدولة سباقا في تلبية هذه الدعوة ودعوة سيادته، فنشكره جزيل الشكر على تلبية الدعوة. ونبدأ أولى فعاليات هذه الندوة بكلمة لفضيلة الأستاذ سعد المطعني، فالكلمة مع سعادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكرا معالي الرئيس سيادة المستشار محمد ضياء الدين حسين، شكرا معالي المستشار خالد بيه على هذا التقديم الطيب المبارك. وفي الحقيقة المناسبة مناسبة كريمة، ونحن نجلس هذه الجلسة وسط قضاة مصر الذين يشهد لهم العالم بأسره بنزاهتهم وبعلمهم، ومن يمن الطالع أن يكون هذا اللقاء لقاء مفتوحا مع شيخنا وعالمنا الجليل والداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ محمد حسان، الذي حاز على القلوب قبل العقول لبراعته في الحديث ولتعبيره المفيد والمحب لسنة حبيبنا مصطفانا صلى الله عليه وسلم. نادي قضاة مجلس الدولة ناد عريق، ونحن حينما نقف أمام هذه الكوكبة العظيمة نقف وقفة إجلال واحترام، نجلهم ونحترمهم لما قدمه هذا النادي من شخصيات بارعة على المستويين المحلي والدولي. ومعروف بأن مجلس الدولة في مصر هو النواة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط، بل وللعالم الثالث بأسره، قدموا جهابزة القضاء في المحافل الدولية المختلفة. لذلك فإن هذا اللقاء أعتبره لقاء مودة ومعزة بيننا وبين هؤلاء القمم الشامخة. الحقيقة لا أطيل، جئت مقدما وليس متحدثا، فمثلي لا يتحدث بجوار أستاذنا وعالمنا الجليل الشيخ محمد حسان. لكن للحق أقول بأن الشيخ محمد حسان أخي وحبيبي أفاء الله عليه بعلم وافر غزير، وإلى جانب هذا العلم الوافر فإن معطيات الحياة لا تغيب عن الداعية. نحن نحتاج الآن في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا ومصرنا أن ننزل النصوص الدينية منزلة الواقع المعاش، فما أحوجنا إلى أن نعرف نصا دينيا أو حديثا نبويا شريفا ونتفاعل معه تفاعلا إيجابيا. لذلك كانت دعوته التي أسميها أنا بشخصي المتواضع دعوة المروءة، دعوة الشجاعة، دعوة العزة، دعوة الكرامة. تفاعل شيخنا مع الحدث الذي تعيشه مصر ومع الضائقة المالية التي تعيشها مصر نتيجة الأحداث التي نعرفها جميعا، فنادى بكلمة واحدة وهو: كيف نربي في أنفسنا العزة والكرامة؟ وربنا قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فأشار إلى أبناء مصر بأننا لا نمد أيدينا ولا نأكل فتات غيرنا. فمصر دولة معطاءة عاشت سنوات طويلة وهي سلة غذاء الدولة الرومانية، قدمت عبر مئات السنين عطاءها للمنطقة العربية الإسلام، لكننا الآن نمد أيدينا، فما هو المخرج؟ صحيح المعونة الأمريكية يتحدث عنها رجال القانون باعتبارها اتفاقية دولية، صحيح المعونة الأمريكية يتحدث عنها رجال السياسة بأنها جاءت مرافقة لاتفاقيات كامب ديفيد، صحيح يتحدث عنها المعارضون بأنها جاءت بعد موقعة جبهة الصمود والتصدي التي عرفت بمؤتمر بغداد، لكننا حينما نعمل المروءة والكرامة ونعمل ديننا فإننا يجب علينا أن نستمع إلى كلمة علمائنا. الشيخ محمد حسان حينما أشار بهذه المشورة الطيبة تلقفتها الأذهان، والتقاه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وشيخنا الذي نجله ونحترمه الشيخ الطيب، لا يستقبل أي شخص لكن يستقبل من يستحق الاستقبال، استقبله بحفاوة بالغة. أيضا التقاه بالأمس معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، لأن هذه الفكرة فكرة تربي فينا النخوة والمروءة، لذلك فإنني أدعوه باسم قضاة مجلس الدولة بأن يلقي لنا الضوء على الجوانب المضيئة لتاريخنا الإسلامي الحنيف في العطاء، فأن تكون يدنا ممدودة بالخير خير من أن نمد أيدينا لغيرنا. أترك المجال لأخي وحبيبي وعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان فليتفضل مشكورا، لكن معذرة كلمة معالي المستشار محمد ضياء الدين الذي دعانا لهذه الجلسة. حقيقة تفاعلت مع موضوع المعونة ومشاكلها وكتبت فيها مقالات، فأقدم لحضراتكم معالي المستشار محمد ضياء الدين حسين رئيس النادي بالوكالة فيتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الجليل والعالم الكبير الشيخ محمد حسان، الأخوة الزملاء الحضور الكرام، أرحب بكم في نادي قضاة مجلس الدولة في هذه الندوة التي نتفاعل من خلالها مع دعوة شيخنا وعالمنا الجليل الشيخ محمد حسان. الأخوة الزملاء والأخوة الحضور، لقد قامت ثورة 25 من يناير ضد الظلم والقهر والفساد وسطوة الحاكم وجبروته طوال فترة 30 عاما. لقد انتفض المارد المصري بعد هذا الصبر الطويل، وبالتالي فلم يكن مقبولا أن يقبل الخضوع لأي جبروت داخلي أو خارجي، فاستشعرت أمريكا وأعوانها خطورة هذا الأمر، فعمدوا على إخضاع مصر وشعبها وشل إرادته من خلال الحديث عن قطع المعونة الأمريكية. هذه المعونة التي كانت تعطى للتحكم والسيطرة على قرار الحاكم وليس لصالح الشعب المصري المطحون، ونسي هؤلاء أو تناسوا معدن الشعب المصري وأصالته وقدرته على التحدي، وأعمتهم غطرستهم عن استرجاع المواقف، وليس بناء السد العالي ببعيد. ففي عام 56 رفض الغرب إقراض مصر لبناء السد العالي، فصدر قرار تأميم قناة السويس لتدبير موارد إنشاء هذا المشروع العملاق دون الحاجة إلى للبنك الدولي الذي أراد الغرب استغلاله لفرض سيطرته علينا. وإخضاع شعب بصرة وشعبها لشروطه المشحفة. ذلك أن هدف هذه المعونات جميعا إفساد البلاد وليس إصلاحها. الإخوة الحضور الكرام، لقد صار الشعب المصري فقرائه قبل أغنيائه رافضين هذه الملعونة وليس المعونة الأمريكية، مؤكدين أن العزة والكرامة أهم وأولى من المعونة المسمومة، وأن إرادة مصر أسمى وأعلى، وأن مصر لن تركع أو تقطع بعد اليوم. حيث أطلق شيخنا الجليل وعالمنا الكريم الشيخ محمد حسان مبادرته في حب مصر، والتف الشعب المصري حولها، وقضاة مجلس الدولة هم نبض هذا الشعب، فهبوا مناصرين داعمين لهذه الحملة المباركة في حب مصر، مؤكدين تضامنهم معها وسعيهم للعمل الجاد نحو إنجاحها والوصول بها إلى غاياتها. ومن هنا فنحن نتفق مع رأي الشيخ الجليل محمد حسان المنادي بعدم دخول أموال التبرعات في حساب الموازنة العامة للدولة، وأن لا يتم إنفاقها على أي مشروعات حكومية، وأن تخصص هذه التبرعات لصالح الفقراء من خلال مشروعات وخدمات تقدم مباشرة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، على أن تشكل لجنة خاصة للإشراف على هذه التبرعات وتحديد أوجه إنفاقها ومتابعتها. الإخوة الحضور الكرام، لا أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر من الحديث، تاركا الفرصة لشيخنا الجليل والذي أتقدم لسيادته بجزيل الشكر على تلبيته لدعوتنا، سائلا المولى عز وعلا أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد، كما أتوجه بالشكر إلى الأخ الفاضل الأستاذ سعد المضعلي مدير عام المذيعين بإذاعة القرآن الكريم على حضوره لإدارة هذه الندوة، وأشكر السادة الزملاء والسادة الحضور. حمى الله مصر من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا سعادة المستشار محمد ضياء الدين على هذه الكلمة والتي رحب بها بشيخنا الفاضل. أيها الأحبة، كلمة السيد المستشار الاتباعي الأحوال عضو مجلس الإدارة فليتفضل. مشكور
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأصلي وأسلم على إمام الهدى وقائد الدعاة خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه القائل: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله خل، ومن اعتمد على الله لا قل ولا خل ولا ذل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت بفضلك يا مولانا من الصعب والحزن سهلا، فيسر وسهل لنا كل أمر عسير، وتقبلنا يا كريم إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت المولى فنعم المولى ونعم النصير. أساتذة الأجلاء والإخوة الزملاء الحضور، أطيب التحيات وأرقي وأصدق الأمنيات، ومما لا يدع مجالا للشك أن أغلى أحلامنا وأقصى أمانينا جميعا في هذا التوقيت هو أن تصل بلادنا إلى استقرارها، وأن تستر عافيتها وأمنها وأمانيها، وأن نكون من السواعد
التي نسعى لتحقيق هذا الأمن وتلك الاستقرار كما هو المتوقع منا دائما، لأننا ميزان العدل في هذا البلد الطيب. ولعل من أهم وأجل الأمور المساعدة لاستقرار بلدنا الحبيبة هي المبادرة التي دعا لها شيخنا الجليل وعالمنا الفذ فضيلة الشيخ محمد حسان، والذي كان له قصر السبق في ذلك، حاملا على عاتقه أمانة الدفاع عن وطنه ورفعته. ولقد جاءت هذه المبادرة منه استشعارا للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي لم يعد يشغل الجميع في مصر الآن غيرها، والتي ينظر إليها بعض الناس بنظرة متشائمة، وينظر إليها البعض الآخر بنظرة متفائلة. ولا اختلاف وجهات النظر، فلقد آن الأوان أن يلتفت الجميع إلى هذه التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها مصر، ويتحمل عبء تبعاتها المواطن المصري في صورة زيادات لمعدلات البطالة وارتفاع الأسعار. ولا بد من العودة إلى الاقتصاد الإسلامي ونظرته المنفردة التي يستمدها من انتمائه إلى شريعة غراء ومنهج كامل تجعل للاقتصاد الإسلامي خصائص ليست لغيره. منها على سبيل المثال، حتى لا أطيل عليكم، الجمع بين الثبات والتطور، تحقيق المصلحة العامة والخاصة، التوفيق بين المصالح المادية والحاجات الروحية، والموازنة بين المنافع الدنيوية والأخروية. أساتذة الأجلاء، إن المرحلة القادمة مرحلة عمل واجتهاد وعطاء، فإذا قامت القيامة وفي أحدكم فسيلة فليغرسها، وليس من شأنه متى ستؤتى ثمارها ولا من سيأكل منها. وهذه الكلمات بعينها كلمات استلهمتها من خطب الشيخ ودروسه، هذا الشيخ الجليل الذي وضع الله سبحانه وتعالى حبه في قلب الصغير والكبير، في قلب الصغير والكبير. وفي هذا المقام أقص عليكم قصة جميلة، قصة حدثت معي والله بالفعل في يوم من الأيام ليس بالعهد القريب، وأنا ويجلس معي ابني على النت، فقال لي يا أبي الشيخ محمد حسان، وكان في هذه الفترة قد أشيع أنه مريض، فقلت له يا ابني والله إنه مريض، واصطحبته في الليل في جوف الليل لنصلي القيام، وقلت في السجود يا رب، والله تلفظ ابني والذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات قال اللهم اشف الشيخ محمد حسان، اللهم اشف الشيخ محمد حسان. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على أهل السماء ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أستاذي الجليل، أسأل الله أن يعينكم على ما أنتم فيه، وأذكركم بقول ابن الحزم الظاهري، إن من تصدر لخدمة العمل العام، إن من تصدر لخدمة العمل العام فقد تصدق بشيء من عرضه، فإنه لا محالة مشتوم، فإنه لا محالة مشتوم، حتى ولو واصل عمله الليل بالنهار، حتى ولو واصل عمله الليل بالنهار. وقد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه المثل والقدوة الحسنة، لقد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما قيل فيك، فلا تحزن، فلا تحزن، فإن الله يحبك، فإن الله يحبك ونحبك جميعا. وأختم بقول الشاعر، إنما الفخر لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش عبا به أبدا والناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة قبل أن أقدم شيخنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حساب، كلنا يعرف بأن الإطار القانوني لما يسمى بالمعونة الأمريكية أنتم أعلم به منا فأنتم أهل القانون، وأيضا هذه المعونة لها إطار سياسي كما نعرف جميعا صيغة في فترة زمنية محددة، وإن كانت تدور حولها أقاويل لكن هذه الأقاويل في ظني وفي رأيي المتواضع كل قوم يتناول هذا الموضوع يتناوله حسب رؤيته وحسب ثقافته، لكننا ونحن في دولة والحمد لله نعترف بأنها دولة أساسات ونعترف بأنها دولة قانون، فنقول بأن الساسة لهم رؤية وأهل القانون لهم رؤية، لكن التأصيل الإسلامي لمبدأ الأخذ والعطاء يعتمد على شيء واحد وهو أن المسلم تكون يده ممدودة في الخير، لذلك فقد أحسن شيخنا الشيخ محمد حسان حينما اختار عنوانا هاما، هذا العنوان هو صندوق العزة والكرامة، حتى لا يتصادم مع إطار هذه الاتفاقية القانونية والسياسية وحتى لا يحتدم الشقاق بيننا وبين القوى العظمى التي تحكم العالم الآن، ونحن جزء من العالم والعالم الإسلامي جزء من العالم الأكبر الذي نعيش فيه، لذلك فإننا ننظر إلى هذه الاتفاقية نظرة سياسية نظرة قانونية، أما النظرة العاطفية فلا بد أن نضحيها جانبا، لكن فليكن أمامنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بأن أنفعكم لله هو أنفعكم للناس، بمعنى أن ننفع أنفسنا أولا حتى يرضى عنا ربنا، فحبيبنا يرضيه منا أن نكون لا نقبل الفتاة، حبيبنا يرضيه منا أن تكون يدنا مدودة بالخير. أقدم حضراتكم أستاذنا وشيخنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد حسان وهو غني عن التعريف فليتفضل بالشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع القصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة المستشار محمد ضياء الدين، سعادة المستشار خالد حسن، السادة المستشارين والقضاة، السادة الضيوف، أخي الحبيب أستاذ سعد المطعمي، أخوات الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشهد الله أنني سعيد جدا بجلوسي بين أساتذة الكرام، فأنا ما أتيت الليلة معلما بل أتيت متعلما، والله ما أتيت الليلة موجها بل أتيت لأوجه، فأنا بين يدي أساتذة الكرام يتردد في أذني قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. حياكم الله أيها السادة، أنا لن أتحدث الليلة عن المعونة المصرية أو صندوق العزة والكرامة أو في حب مصر، إنما أتكلم الليلة عن القضاء. فكلمة الليلة: القضاء شرف وأمانة، لأنني أعلم أن كثيرا من أساتذتنا الكرام من القضاء قد أصيبوا طيلة الأشهر الماضية بحالة من حالات الانهزام النفسي تحت هذا الضغط الإعلامي، أو إن شئتم فقولوا تحت هذا القصف الإعلامي المروع. فأردت أن أذكر أحبابي وأساتذتي بشرف القضاء وأمانته. فأي شرف أيها الحبيب أشرف من عمل تمارسه أنت الآن؟ اسمحوا لي أن أستهل بكلمات أرجو ألا تنسى وأنتم للذكر أهل: إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بعمل تولاه الله بنفسه؟ اسمحوا لي أن أكرر: إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بعمل تولاه الله جل وعلا بنفسه ألا وهو القضاء؟ قال تعالى: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه وفتواه، وليوقن أنه مسؤول وحده بين يدي ربه ومولاه. قال جل علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أي شرف أشرف من عمل تولاه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم المقسطون؟ لقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، وخاطبه ربه جل وعلا بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله
وأنا أذكركم أيها الأفاضل بهذا الأمر من ربنا لسيدنا رسول الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل وخاطب ربنا نبيا كريما من أنبيائه فقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال جل وعلا في شأن نبيين كريمين من أنبيائه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. بل وقال ربنا لنبينا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين أبشر بهذه البشرى النبوية الكريمة، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أسألك بالله أن تسمع هذه البشرى مرة ثانية وارفع رأسك أيها القاضي الذي يتقي الله جل وعلا في حكمه ولا يراقب إعلاما ولا يراقب جمهورا ولا يراقب متهما، وإنما يراقب ربه جل وعلا، فيجتهد ما استطاع أن يرضي بحكمه ربه سبحانه وتعالى. اسمع لبشرى رسول الله لك: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. الله أكبر، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي شرف أشرف من هذا العمل؟ أي شرف أشرف من عمل يقدس الله به الأمم؟ لا يقدس الله الأمم إلا بعملكم أنتم. يا من تستردون حق الضعيف من القوي، يا من تأخذون للمظلوم حقه من الظالم، يا من تقولون قولة ترضون بها ربكم سبحانه وتعالى. والله لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها أبدا، بل سبب من أسباب الذلة والمهانة أن يظلم المظلوم وأن يطحن وأن يوضع دون أن يأتي له أهل الحق من أمثالكم بحقه. فلقد روى البيهقي وأبو يعلى وابن ماجه وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم حين عادوا إليه من هجرتهم من أرض الحبشة، فقال لهم: بأبي وأمي، ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها، فمر بها فتى من فتيانهم فدفعها من ظهرها دفعة قوية فانكفأت على وجهها فانكسرت جرتها، فبركت المرأة على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء، ثم نظرت إلى هذا الفتى الظالم وقالت له: سوف تعلم يا غدر، أي يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله جل وعلا كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم شأني وشأنك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها؟ هل تعلمون الآن مكانكم؟ هل عرفتم الليلة مكانتكم؟ آه لو عرفت الأمة شأن قضاة العدل والهدى، آه لو عرف الإعلام مكانة قضاة الحق والهدى لرفع قدرهم ولأعلى شأنهم في الأمة ولدفعهم دفعا إلى الحق وإلى العدل وإلى الأمام ليقدس الله أمتنا. فوالله لن تقدس هذه الأمة وفيها الظلم والطغيان والبطش والإجرام. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول ربه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما انتهت دولة البرامكة أيها السادة الأفاضل وسجن خالد بن ضرمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى الولد وقال لأبيه يا أبتي من الملك والجاه والسؤدد والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده خالد بن ضرمك نعم يا بني اسمع، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فلا تستهن بالظلم، فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالأمم لا ترفع إلا بالعدل، الأمم لا تقدس إلا بالعدل، ولا تؤاخذ الأمم ولا ينتقم منها إلا بالظلم. لأن الله جل وعلا يغار، لأن الله جل وعلا يغار، يغار على المظلومين والمقهورين والمعذبين. فأنتم أيها السادة يا من تحكمون بالحق والعدل، يا من ترفعون الظلم عن المظلومين، يا من تستردون الحق ما استطعتم إلى المقهورين والمسلوبين، اعلموا أن الله قد جعلكم بهذا العمل العدل وبهذا الحكم القسط. اعلموا أن الله عز وجل يقدس بعملكم هذا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأي شرف أشرف من عمل يرد الحقوق إلى أهلها وفي مقدمتها حق الحياة. أنا لا أعلم زمانا قد صار حق الحياة رخيصا فيه كهذا الزمان. الحياة ليست رخيصة، والدماء التي تسفك الآن في الشوارع على أرض مصر الآمنة ليست رخيصة. الله جل وعلا واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يستبيح هذا الحق أو أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه. لذا قال جل علاه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين جل وعلا حرمة الدماء فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله الذي لا إله غيره أيها السادة لقد تصفحت القرآن كله مرارا وأحفظه بفضل الله جل وعلا، فما وجدت فيه وعيدا كهذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كفى، لا لم ينتهي الوعيد عند هذا، خالدا فيها كفى لم ينتهي الوعيد عند هذا، وغضب الله عليه يكفي كلا لم ينتهي الوعيد عند هذا، ولعنه يكفي جهنم وخلود وغضب ولعنه يكفي لم ينتهي الوعيد عند هذا، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ صارت الدماء تسفك الآن في وضح النهار من أجل سرقة المال أو انتهاك عرض سيدة فاضلة من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أو ترويع الآمنين. أنا أرى أيها الأفاضل أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني، فلو انضبطت أخلاقنا ما رأينا هذا الانفلات الأمني المروع. لو تربت الأمة على مراقبة العلي الأعلى ما رأينا هذا الانفلات. محتاج كل واحد منا إلى ضابط أو إلى قاض ليحكم عليه، وما رأينا هذا الكم الهائل من القضايا في المحاكم. الأخلاق، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذا أنا لا أستغرب أبدا أن يلخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته النبوية المباركة في هاتين الكلمتين النبويتين البليغتين: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن لأتمم مكارم الأخلاق. كأن البعثة النبوية تختزل في صالح الأخلاق ومكارمها، ولم لا؟ وقد سئل سيدنا رسول الله عن البر والإثم كما في صحيح مسلم من رواية النواسي بن سمعان، فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولو عدت إلى القرآن الكريم لتتعرف على صفات البر وصفات أهله لرأيت البلاغة النبوية ملخصة في كلمة واحدة، وهو من آتاه الله جوامع الكلم، فقال: البر حسن الخلق. فالخلق هو الدين كله الذي يشتمل على العقائد والشرائع والأخلاق والمعاملات والعبادات. عد إلى القرآن الكريم في آية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو حسن الخلق، هذا هو الخلق في كلمة نبوية واحدة: البر. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الدماء لها حرمة، حرمة عظيمة. وقلت قبل ذلك: وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي في وجه كل مصري يعيش على أرضنا الطيبة لأسمعه عن الله ورسوله.
سنعود إن شاء الله.